هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المباشر والمتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الرياض تحت مجهر التطبيع. وأما الفقرات التي سنتوقف عندها في هذا البرنامج، نبدأها بنداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. بعد نداء غزة سننتقل وإياكم إلى الحوارية المباشرة عبر الهاتف والناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط، لنتوقف معه دقائق حول عنوان الحديث في هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سنتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. نهاية المطاف ستكون إن شاء الله عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، مع تفشي جائحة كورونا وافتقاد الكثير من العائلات المعدمة في قطاع غزة للقمة عيشها، تتجلى مشاهد التكفل والتعاضد الاجتماعي وبأبهى صورها بين الأحياء والمخيمات. تكية أهل النصيرات واحدة من مبادرات الخير التي نجحت في رسم الابتسامة على وجوه المحرومين، بعدما تمكنت من إطعام آلاف الأسر المنهكة التي أفقدها حصار الاحتلال كل مقومات الحياة. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
على طريق الخير يمضون، يواصلون الليل بالنهار فيسابقون الزمن في محاولات إغاثة العائلات الفقيرة في ظل جائحة كورونا. إنهم فريق تكية أهل النصيرات، أخذوا على أنفسهم مسؤولية سد رمق المئات من العائلات المعدمة التي أفقدها الحصار الإسرائيلي لقمة عيشها من خلال جهد ذاتي وبتبرع من بعض خيري مخيمهم.
نسعى دائما لإطعام أصحاب الدخل المحدود خاصة في ظل جائحة كورونا، ونسعى دائما لتوفير كل ما يتوفر لهذه العائلات بتوفير الطعام من أهل الخير في هذا المخيم.
إلى وجهة للفقراء يتحول هذا المكان إذن، والذي تتنوع أشكال الدعم التي يقدمها ولا تقتصر على الطعام فقط. يقول القائمون على المشروع إنهم يوزعون المساعدات على مستحقيها وفق قاعدة بيانات دون تمييز أو تفرقة.
طبعا احنا انصارات مقسمينها لست مناطق، كل منطقة فينا معرف لتكية ابناء انصارات بتواصل معنا بقول عيلة هذه محتاجة، محتاجة بامبز، محتاجة علاج، محتاجة أدوية، محتاجة عندهم علاج مسنين، وبالدرجة الأولى بنحاول نقدمهم إيش بنقدر احنا بنتعامل، إيش بنقدر نأكل وما آخره. طبعا احنا بنتمنى من الجميع إن شاء الله دعم التكية من أجل نرتقي ونخفف حصار أبناء شعبنا إن شاء الله.
ومع تفشي فيروس كورونا بدأ مشهد التكافل والتعاضد الاجتماعي في غزة في أبهى صوره. هنا خيرون كثر أطلقوا حملات إغاثة للفقراء بعيدا عن أنظر الإعلام.
وجه نداء لجميع المقتدرين والقادرين اللي في إمكانياتهم أنهم يساعدوا الناس، أنهم يتوجهوا يتحسسوا الفقراء في مناطقهم، يتحسسوا الناس المحتاجة في أماكنهم، بحيث أن احنا كلنا نتكافل واحد في هذا الموضوع، ونقوم بمساعدة بعضنا البعض، لأنه ليس لنا إلا بعض.
صحيح أن مشاريع الخير هذه مهمة للتخفيف من وطأة الجائحة وتداعياتها، لكن كثيرين يطالبون باستراتيجية حكومية داعمة ترقى لمستوى المرحلة الحرجة التي يعيشها المحاصرون.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تداعيات جائحة كورونا على مستوى العائلات المحتاجة في قطاع غزة، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع منسق مبادرة الناس للناس وائل أبو عمر، ننتقل إليه.
سيد وائل، ما دا عن فكرة تكية المصيرات؟ وكلنا يعرف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وهذا ينسحب على أي مبادرة تقوم أي جهة بإطلاقها.
يعني الوضع في قطاع غزة وليس في جائحة كورونا بالتحديد، ولكن منذ 14 عاما قطاع غزة يعاني من حصار كامل، يعاني من تضييق كامل، أسر بالكامل، عشرات الآلاف من الأسر بحاجة إلى المساعدات. هذا العمل يعني يقوم به المؤسسات والجهات الرسمية وغيرها، لكن هناك ضعف في الوصول للعائلات الفقيرة، هناك ازدياد في الطلب لهذه المساعدات، مما يعني دفع الكثير من المبادرين على مستوى قطاع غزة بإنشاء مبادرات فردية تنتشر على مستوى قطاع غزة في رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى وغزة وشمال غزة. هذه المبادرات هي مبادرات فردية تقوم على الدعم من أهالي الحي، أهالي المنطقة، أهالي المدينة، وبدورهم يقوم الشباب بصناعة وجبات الطعام، بصناعة يعني ما يصلح صناعته، بصناعة بإعداد يعني السلات الغذائية، سلات الخضار وغيرها من المستلزمات اليومية التي تحتاجها الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة، وبعد تجهيزها وإعدادها يقوم بتوزيعها على المناطق الأكثر فقرا محتاجين، على كل من يعني يحتاج هذه المساعدات. نحن اليوم وبظل جائحة كورونا الكل في قطاع غزة اليوم أشبه بيجلس في البيت بفعل حظر التجوال. الجميع هناك شريحة كبيرة كانت تعتاج بشكل يومي، هم عمال المياومة، اليوم أصبحوا بلا عمل، اليوم أصبحوا بلا دخل يومي. هؤلاء بحاجة إلى الوقوف بجانبهم ومساعدتهم لو بأقل القليل.
طيب سيد وائل، ولكن الحاجة كبيرة، عدد العائلات التي تحتاج إلى مساعدات هو كبير جدا، هل تستطيعون تلبية احتياجات كل هذه العائلات؟ وكلنا يدرك عدم القدرة على مساعدة الجميع.
لا بالتأكيد، يعني هي مجرد مسكنات تقوم بها هذه المبادرات بتقديم عدد من الوجبات، يعني لا تزيد في مجملها على 1000 وجبة أو 1000 سلة غذائية في اليوم أو في اليومين، وهذه كلها عبارة عن مسكنات يتم تقديمها عبر المبادرات الفردية والجهود الشخصية للأشخاص. هذا الأمر يحتاج إلى جهات رسمية وجهات حكومية أن تقوم بدورها الحقيقي والوصول، يعني هي تقوم يعني بدور يعني جيد إلى نوع ما والوقوف بجانب أبناء شعبنا، لكن هذا بحاجة إلى تكاتف وتعاضد من الجميع من أجل الوصول وتقديم المساعدة إلى أكبر شريحة ممكنة. اليوم هناك الآلاف العاطلين على العمل انضموا إلى صفوف الفقراء، هؤلاء كانوا يكفوا الناس السؤال، لكن اليوم في ظل حظر التجوال وفي ظل عدم وجود عمل في قطاع غزة وإغلاق المحلات والمطاعم وتوقف السيارات الأجرة التي تعمل بالأجرة، كل هذه الأعمال توقفت، ومما دفع الكثيرين من الجلوس إلى البيت نظرا لتطبيق حظر التجوال وتخفيف الحركة والوصول إلى بعض المناطق إلى منع الحركة بشكل كامل تطبيقا لقرارات وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وهذا ما يدفع إلى الكثير من تقديم المساعدة لهذه الأسر وهذه العائلات وهذه المربعات والأحياء والمدن. لأن اليوم مدينة يعني منطقة شمال غزة بالكامل اليوم حظر تجوال، مناطق
كبيرة في منطقة غزة، الشاطئ والنصب والشيخ رضوان، كل هذه مناطق مغلقة. هذه المناطق تحتاج إلى تقديم المساعدات، تحتاج إلى تقديم الوجبات اليومية، السلات الغذائية، السلات التموينية وغيرها من المساعدات التي تساعد في دعم صمود أبناء شعبنا وتساعد في يعني تغطية هؤلاء الناس أن يكون لديهم ما يعوزهم خلال تغذيتهم في حظر التجوال.
أشكرك سيد وائل أبو عمر، منسق مبادرة الناس للناس، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق مبادرة الناس للناس وائل أبو عمر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
في نهاية هذه الفقرة من نداء غزة نحن أيضا نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي، مع وافر الشكر لمنسق مبادرة الناس للناس الأستاذ وائل أبو عمر.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن. اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محورنا في هذا البرنامج الرياض تحت مجهر التطبيع. ماذا عن الموقع الذي تحتله الرياض اليوم في مسار التطبيع مع كيان الاحتلال؟ هل خطوات التطبيع التي شهدناها من قبل أبوظبي والمنامة كانت الرياض عرابا لها؟ لماذا تعتبر تل أبيب الرياض الجائزة الكبرى والدسمة في موضوع التطبيع؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه محور المقاومة في مواجهة التطبيع والمحور الحاضن له؟ حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم أينما كنتم. قالت صحيفة هآريتس العبرية أن خطوات التطبيع بين تل أبيب والإمارات والبحرين تهدف للوصول إلى الوجهة النهائية وهي الرياض، معتبرة أن كل الدول المرشحة للحاق بركب التطبيع تعتبر فرق تسخين بانتظار اكتمال العوامل التي تؤدي في النهاية إلى التطبيع السعودي الكامل مع الكيان الصهيوني. قراءة خطوات التطبيع التي تقوم بها بعض الرسميات العربية ودور العراب الذي تمثله الرياض بهذا الشأن تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
منذ إعلان اتفاقية تطبيع بين كيان الاحتلال وكل من الإمارات والبحرين، وعيون الاحتلال بساسته ومحلليه وأعلامه تشخص نحو السعودية. الكلام يتمحور حول ما تراه المصادر العبرية ثابتا، وهو أن اثنتين من الدول ترتبطان بالسعودية بشكل وثيق، ما كانتا لتخطوان نحو التطبيع الكامل لولا مباركة الرياض، وهو ما يفضي لاعتبار محطتي أبوظبي والمنامة ممران ثانويان أمام تطبيع السعودية المرتقب الذي سيبدو أشبه بوجبة دسمة على مائدة تل أبيب وواشنطن. وفي هذا الإطار رأت صحيفة هآريتس العبرية أن مسلسل التطبيع بات مفهوما ضمنا، بمعنى أن الدول المطبعة بل وتلك المرشحة للحاق بقطار التطبيع سواء كانت سلطنة عمان أو المغرب أو السودان تعتبر مجرد فرق تسخين كما وصفتها الصحيفة العبرية بانتظار اكتمال العوامل التي توصل إلى الهدف الأساسي المنشود وهو التطبيع السعودي. أما ما يؤخر إنجاز اتفاق تطبيعي كامل بين الرياض وتل أبيب فيكمن بحسب هآريتس في رغبة السعودية بالحصول على بعض المكاسب أو الوعود فضلا عن اكتمال بناء المظلة العربية المطبعة، وعندئذ يصبح الطريق معبدا أمام إعلان مشابه في مضمونه لما حصل مع الإمارات والبحرين.
جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وفي هذا الإطار الدور السعودي في مسار التطبيع الذي خطته بعض الرسميات العربية، نستضيف في برنامجنا لهذا اليوم الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. أرحب بك أستاذ خالد في لقائنا لهذا اليوم.
حياكم الله.
سيدي الكريم، عمليا لولا مباركة الرياض لم تخرج العلاقات التطبيعية بين أبوظبي والمنامة مع كيان الاحتلال من السر إلى العلن، ولكن لماذا السعودية لاحقا وفق كل التقديرات هي ستذهب باتجاه إعلان علاقتها مع الكيان، ولكن لماذا لاحقا؟
يعني أخي الكريم، موضوع السعودية وموضوع مسلسل التطبيع، يعني نحن نقول أن كل ما يجري على الساحة العربية اليوم وإعلان تصهين هذه الأنظمة بشكل مباشر هو ليس بالأمر المستغرب لدينا في المقاومة والشعب الفلسطيني ولا حتى في قراءات محور المقاومة جميعا، وأن هذا المسلسل هو مسلسل متوقع، وأن الزيارة والاتفاق ونستطيع أن نقول أن ذلك المهرجان الشيطاني الذي عقد بالرياض أثناء زيارة ترامب وحضور كل هؤلاء الزعامات، هو كان واضحا أن هذا اللقاء هو كان عبارة عن رسم الخارطة الجديدة والبدء بالخطوات العملية المعلنة تدريجيا، ولكل منهم دوره في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني والمهام المنوطة به، حتى في فتح المواجهة المباشرة على الصعيد الإعلامي والسياسي وحتى الميداني مع جبهات محور المقاومة والجمهورية الإسلامية وتجريم هذا المحور بكافة أركانه بما فيها المقاومة الفلسطينية وصفهم بالإرهاب، كل ذلك نحن قرأناه مسبقا. لكن نحن نقول أن هذه الخطوات اليوم أن تبدأ بالإمارات ثم البحرين وقد يكون خلال أيام أو ساعات مقبلة المغرب وعمان ومن ثم موريتانيا ومن ثم أن تختم هذه الجولة وهذه أو هذا المشهد أو التطبيع الخياني بالسعودية، نحن نقول أن هذا هو ضمن الخطة المدروسة. ولأن الجميع يعلم أن حينما يتم الإعلان عن تطبيع السعودية بشكل علني ونحن نعلم جيدا أن حالة التطبيع وصلت إلى أعلى مستويات وكافة المستويات حتى وصلت إلى أن هناك إملاءات طيوة أمريكية تصل على لهؤلاء الزعماء تنفذون هذه التعليمات وكأنهم عبيد أجل. لدى الإدارة الطيوة أمريكية بامتياز. لكن الإعلان بشكل علني عن حالة التطبيع بالنسبة للرياض، هم يعلمون أن هذا الإعلان سيتبعه خطوات مختلفة عما هي عليه الآن من يعني رفقائها في مسلسل التطبيع. وأن لحظة إعلان الرياض عن حالة التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني وفتح السفارات والتبادل وحتى الزيارات، هذا يعني أن هناك خارطة الأمة العربية والإسلامية ستتغير، وأن هناك سيكون يعني نستطيع أن نقول ذلك الشرطي أو رجل الأمن أو العسكري الذي سيبدأ بتنفيذ مخططه الميداني بالمواجهة المباشرة مع كل من يعادي إسرائيل والمشاريع الأمريكية في المنطقة، وسيكون للسعودية الدور الأبرز في قيادة المعركة العسكرية المباشرة وكل الجبهات الأخرى في مواجهة كل من يعادي إسرائيل وبالتحديد إيران ومحور المقاومة والمقاومة الفلسطينية.
نعم. طيب سيدي الكريم أستاذ خالد، يعني في هذا الإطار في مقال نشرته صحيفة هآرتس اعتبرت أن تل أبيب تعتبر أن السعودية هي الجائزة الكبرى في موضوع التطبيع، هنا ما المكانة التي تحتلها الرياض في موضوع التطبيع بحيث أن تل أبيب تعتبرها الجائزة الكبرى؟
يعني طبعا أخي الكريم هذا الموضوع له دلالات كثيرة. أولا هم يتحدثوا بالبعد الأول والأهم، البعد العقائدي الذي ستحققه من جراء التطبيع مع السعودية.
صحيح.
ونحن نعلم مكانة السعودية كجغرافيا.
صحيح.
وليس كنظام بالنسبة للمسلمين، ولذلك حالة التطبيع سيكون لها جزء كبير في صناعة القرار والتعامل حتى على المستوى العقائدي الإسلامي للمسلمين الذين يعادون الصهيونية في موضوع الحجيج والعمرة وأداء المناسك وغير ذلك، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة. أيضا علماء السلاطين في السعودية وأصحاب الفتاوى كل أولئك سيكون لهم يعني دور مهم في تجييش وتغيير وعي الأمة عبر الفتاوى المصطنعة من أجل أن تكون إسرائيل وفق الشريعة الجديدة التي سيخترقها النظام السعودي وعلماؤه، أن تكون إسرائيل التعامل معها والتطبيع وحتى أن تعطيها أملاك سيكون مباحا في العقيدة الجديدة. لذلك هذه المخاطر هذه بالدرجة الأولى التي يراهن عليها العدو الصهيوني وطبعا رجال الدين لديه في هذا الجانب. الأمر الآخر سياسيا هو أن إسرائيل سيكون لها الحق في أن تطالب بما تتحدث عنه الآن بممتلكاتها وأراضيها وكل ما لديها من في أراضي السعودية في منطقة خيبر وغير ذلك. لذلك نحن أمام نشهد حينما يتم الإعلان عن التطبيع مع السعودية على نستطيع أن نقول جملة من الكوارث التي ستحل على هذه الأمة وحالة الصراع التي ستنشأ. ستكون طبعا حالة الصراع ليس بمعنى أن محور المقاومة هو الذي يريد أن يدخل في هذا الصراع، ولكن سيجبر في مرحلة ما على أن يدافع عن نفسه وعن عقيدته وعن هذا وعن دين الإسلام الذي هو دين هذه الأمة. لذلك سندخل في معركة مواجهة مع هذا النظام ومع كل أتباعه ما بعد إعلان التطبيع مع العدو الصهيوني.
نعم. طيب يعني عمليا هناك حلف يتشكل تحت عنوان التطبيع مع الكيان أو تشكل إن صح التعبير، الآن ما هو موقع السعودية في هذا التحالف؟
موقع السعودية أخي الكريم هي التي قادت الاجتماع الأول نحو ترويض كل الأنظمة العربية.
صحيح.
إما بالإغراءات بالمال وإما التهديد بالمكان وزوال النظام، وهذا كان واضحا في بعض الأقطار وبعض الرسائل، ويعني كثير من الأمور كانت تحت إشراف ورعاية السعودية في اللقاء الذي عقد مع ترامب منذ تولي ترامب وزيارته للسعودية، والأموال المليارات التي دفعت في ذلك الوقت كانت بطلب وتهديد سعودي من أجل أن نحصل عليها ترامب، ومن خلفها العدو الصهيوني. ولعل منذ ذلك اللقاء حتى يعني ما نحن به الآن من الإعلان بعض الدول العربية، كان من التقارير الأمنية المؤكدة لدينا أن السعودية والإمارات كان لهم دور بارز في تغطية العدوان وتكاليف العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى سوريا وعلى كل الساحات التي يقوم العدو باستهداف يعني كل من يعاديه في هذه المنطقة. وهذا كان الدور الأبرز في ذلك. لذلك هي التي رعت اتفاق الشيطان الذي نحن اليوم في يعني نرى مسلسله تباعا كل يوم دولة، وسيختم بالسعودية، لأنه التداعيات إذا ما تم، وأنا أقول أن اختيار التوقيت كان تبدو أنه مدروس جيدا من هؤلاء، لأنه إذا ما افترضنا أن إعلان التطبيع قد بدأ بالسعودية والتداعيات التي نتحدث عنها قد بدأت، يعني حدثت حالة الصراع ما بين أحرار هذه الأمة وما بين المطبعين برئاسة السعودية، لما تجرأ كثير من الدول التي أعلنت المباركة التطبيع والدخول به أن تتجرأ مما سيحدث من تبعات السعودية. لذلك أن تكون السعودية هي ختام هذه الدول في هذه الفترة، هذا التوقيت كان له دراسة وقراءة كبيرة، لأنهم يعلمون ما تبعات إعلان السعودية عن حالة التطبيع.
نعم أستاذ خالد، يعني قبل عام سمعنا كلاما صادرا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن تشكيل ناتو عربي، هل ما يتم حقيقة التحدث عنه من قبل واشنطن قبل عام هو موازن لخطوات التطبيع العربية اليوم؟
يعني أنا أقول صدقا أن هذا الملف منذ تم الإعلان عنه، وأنت الآن يعني تفضلت بالخطوة التي تختصر المشهد، الحديث عن تشكيل الناتو العربي لمواجهة إيران، وهذا كان المسمى الحقيقي
صحيح
لتشكيل هذا الحلف والناتو، والذي لم يشكل منذ احتلال فلسطين أو أجزاء من سوريا ولبنان ووجود هذا الكيان. لذلك منذ عام ويبدأ هذا التشكيل، نعم نحن لا نتحدث على أن هذا التشكيل قد وقع، وعلى أن هناك غارات قد استهدفت مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة وفي بعض الساحات كان الطيران الإماراتي جزء مع الكيان الصهيوني من استهداف هذه المناطق. لذلك نحن مقبلون كما تفضل يعني كما تحدثت لك قبل قليل أن الوصول إلى حد السعودية سندخل في المواجهة العسكرية، وهذا ما تفضلت به هو ملخص ما نريد أن نصل إليه. وتشكيل ذلك الناتو الذي سيواجه عسكريا وميدانيا إيران وكل محور المقاومة
صحيح.
من أجل الدفاع نيابة عن إسرائيل وبقائها ووجودها والمصالح الأمريكية.
أحسنتم، شكرا جزيلا الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط، شكرا جزيلا لكم.
شرهم كم يستطير فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام بددي بددي في القرآن في القرآن في القرآن اليهود غادرون قادلون مفسدون اليهود غادرون قادلون مفسدون البيان
أشكر جزيل الشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن متابعتكم وجميل إصغائكم إيانا في هذا البرنامج، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، وهي فقرة مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم تكن مسيرة العودة أول مشاركات الشهيد إبراهيم زياد العرف في العشرينات من العمر في مواجهة هذا الاحتلال الجاثم على أرضه بعد أن هجر أهله وأجداده منها في العام 48، فانطلق مشاركا في المسيرات التي كانت تتوجه نحو السياج الفاصل رفضا لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، واستمر في المواجهة حتى انطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس آذار الماضي ليكون أول المشاركين فيها. كان إبراهيم الذي يقطن مخيم النصيرات للاجئين والذي لازال شاهدا على نكبة شعبه يدرك أن موعد الشهادة التي تمناها بات قاب قوسين أو أدنى، وهو ما تحقق بالفعل، فقد استشهد في الجمعة الثانية لمسيرات العودة. للمزيد حول الشهيد إبراهيم العر نرحب بشقيقه يوسف ليحدثنا عن الشهيد.
نتعرف عليك.
يوسف زياد العر، أخ الشهيد إبراهيم العر.
نعم يوسف، احكي لنا عن الشهيد إبراهيم.
والله إبراهيم يعني كان محترم وجدا يعني هيك ملتزم في كل حاجة، أمين يعني، وكان بحب مسيرة العودة يعني أول من قبل المسيرة العودة هذا كان يطلع أيام مسيرة القدس، كان يطلع يعني دائما على السلف، دائما كل جمعة لازم يعني بيكون غاز، ولا جمعة يعني غير كل جمعة بروح، هو استشهد في الجمعة الثانية يعني.
طب يعني قديش يعني. عمره هو؟
عمره بالضبط 20 سنة.
متزوج؟
لا مش متزوج.
نعم، تعليمه لوين وصل؟
وصل لصف 9 تقريبا.
نعم. طيب شو الصفات اللي بتميز فيها؟ شو بيحكوا عنه الناس؟
شخوص، كل الناس بتحبه يعني.
نعم.
كل الناس بنمزح مع كل الناس يعني، ابتسامته دائما في وجهه يعني. كل ما لقى حد بيساعده وبيقف معاه وبيعاون الناس وبيضحك للناس، وكان مخلص كثير لأهله يعني لأصحابه، مخلص بيحب الأصحاب، بيحب يلم لأصحابه يعني وأهله ويقعد معهم، بيحب كل حاجة يعني، أي مسيرة أي حاجة بدقيق بحط يده يعني.
نعم. طب يوسف يعني في أكيد مواقف معينة لازالت حاضرة؟
كان إلى مواقف لحاضرة، كان بيقول أنا بدي أستشهد قبل ما يستشهد بيومين.
نعم.
كان نفسي أقول نفسي أستشهد.
طب يعني كان في هيك بالتأكيد يعني حب للوطن وللمقاومة لدى إبراهيم؟
بحب المقاومة، بحب الوطن، وبحب يطلع على السلك دائما يقرب أكثر، وكان يستشهد هو على السلك
يعني، هو قبل فترات العودة كان يروح يعني
دائما أي من أول ما فتحه من أيام المظاهرات زمان، وأهله يمنعوه ونقول له إحنا لا ما يهمش، يقول هاي نطلع على البحر وبروح على السلك. آخر مرة ترك الشغل صار ودع، آخر مرة هو سبحان الله عارف حاله بده يستشهد.
شو كان
صار ودع الكل، كان وزع عوائل قبل ما يستشهد بيوم كل هي.
وانتو شو كان بيحكي الوالد والوالدة؟
كانوا بيحكوا له ما تروح ما يعني كيف دير بالك على حالك يعني ما بس. كان يقول أنا بحب أطلع، بحب دائما أطلع، بقولنا بضحك يعني بقول أنا بروح أنا هي عشان ما يوقفوش يعني، بضل طالع. آخر لحظة بينه وبينه كانت يوم الجمعة الساعة 2:00. راح الجامع، راح حضر خطبة، وانه قال لصاحبه انا شايف كيف انا خايف
يعني، كان طبعا. شاعر، هو كان شاعر انه الاجل يقترب،
شاعر حاس 100% قبل 3 ايام بالضبط.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نكمل الحديث عن الشهيد ابراهيم العرف، ابقوا معنا. مجددا نرحب بيوسف شقيق الشهيد إبراهيم العر ونكمل معه قصة الشهادة والاستشهاد.
كان بحب يشاركه في المسيرات دائما، وخاصة دائماً يعني بعد انطلاق مسيرات العودة
دائم، والخاصة هي ملحق غير مصيرة، وين مشوق لمسيرات العودة أول ما قاله يعني استشهد الربايعة والسلول، وكان نفسه بده يستشهد معهم، زعل كثير.
نعم.
يظل يتمنى الشهادة، بيقول أنا بدي استشهد.
طب يعني ليش، شو اللي خلاه يحب المواجهة والذهاب للسياج؟
بحب المواجهة، أقول له في مظاهرة روح، بحب يشارك أول الناس روح.
يعني هو يكره الاحتلال ويتطلع للعودة،
يكره العمل لدرجة كيف ما استشهد، يمكن أنت معك عدم إلا هو بغلط على اليهودي من بعيد، كان قريب اليهودي، بغلط عليه وبأشر له يعني، يقول والله لديك يعني اليوم حجين يوم حنجيك.
نعم.
اليهود كانوا صوبين بين عيونه صح.
وكان كان يعني بتطلع انه يرجع لبلده.
والله كان يعني بحب الوطن يا الله بحب الدنيا يحب البلاد.
من وين بلدك الأصلية؟
من دير السبع. احنا دير السبع.
نعم. طيب يعني ابوه كان بحكي له بحدثكم عن البلد الأصلية.
بحدث له سيده كان الله يرحمه وكان هو متعلق بسيده كثير.
نعم. يعني ابراهيم تمنى الشهادة ولم يطل انتظاره.
بقول لك حاجة واحدة كل شخص بيحب يعرف عن بلده من زمان يعني واحنا صغار بقينا يعني في المدارس حتى علمونا عن عن بلادنا والعودة وهيك من زمان يعني.
نعم.
كل واحد كل شخص من يعني من فلسطين كلها بيحب يرجع ما فيش حد بيحبش يرجع بلاد يعني كل واحد بحكي له من لأبو للسيد لكل حاجة للختيارية كله بيحكوا عن البلاد إنا يعني بحببونا في البلاد بقولنا يا الله ما أحلاها يعني.
نعم. طيب يعني إبراهيم وجد في هذه المسيرات إنه فرصته ليشارك ويواجه الاحتلال وتحقيق أمنيته بالشهادة.
بشارك كثير يعني درس أصحاب بيقولوا يا إبراهيم يعني أنت وط راسك البت كان يجي الجنب يلبسه وينبطحه إلا هو قال أنا بنبطح. قال أنا بنبطح عشان ينبطح عشان ينطلق من أبو الشهيد قال أنا واستشهد هو عرفه بواجه يعني.
كيف كان استشهاده؟
استشهاده كان من وجهه لوجهه طلق خش من عينه طلع من راسه من جنب عينه
استشهد على الفور صحيح؟
على الفور شخرتين وليكم وان.
طيب وانتوا في العائلة يعني شو شعور كل يوم بعد استشهاد إبراهيم؟
شعورنا الحمد لله والله رفع راسه. الحمد لله وهو شهيد عند ربنا ما تعرف يعني يعني ياله.
تمنى الشهادة فنالها وهو ما تؤكده الأحداث التي سبقت والكلمات التي كان يرددها إبراهيم والذي جمع كل الملابس الموجودة في خزانته وأهداها لأصدقائه قبل استشهاده فإلى جنات الخلد يا إبراهيم.
نعم مستمعين الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد إبراهيم العارف. هنيئا لك الشهادة يا إبراهيم. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم وننتقل وإياكم إلى فقرتنا التالية فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الغابسية. الغابسية قرية فلسطينية من قرى قضاي يعكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 75 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الغابسية 11,786 دونما. تحيط بها أراضي قرى جدين، كويكات، عمقى، جاتون، الكابري والنهر. قدر عدد سكان قرية الغابسية عام 1931 470 نسمة، وفي العام 1945 1240 نسمة. مستمعين الأفاضل، في العشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الغابسية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العام 1950 أنشأت على أراضي قرية الغابسية مستوطنة نطيف هاشيرا. بلغ عدد لاجئي قرية الغابسية عام 1998 8,833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لجميل متابعتكم وطيب إصغائكم، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.